بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الأفاضل، في هذا المكان الطيب ومع هذه الوجوه الطيبة نتذاكر ونتناصح فيما يهمنا من ديننا وما يكون فيه نور لطريقنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقي أو محروما. إخواني الأفاضل، إن كان هناك من كلمة خصوصا في هذا الوقت، فنتكلم بأمر مهم جدا وما نحن مقبلون عليه من ما يسمى بانتخابات مجلس الأمة في هذا البلد، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذا البلد ويصلح أهله وقادته، وأن يوفق أمير بلادنا وولي عهده لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة الصالحة التي تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إذا نسوا. ولا شك أن وجود هذا المجلس هو من هذه البطانة التي تكون لها ثقلها ورأيها عند ولاة الأمر. لذلك لا بد لي من بعض النقاط المهمة حول هذا الموضوع. أولا، لا بد أننا نعلم كمسلمين أن الواجب علينا هو تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في كل قطر وكل مجتمع أو بلد مسلم، ولا يجوز أن يحكم في عباد الله غير شرع الله. ولكن أنتم تعلمون إخواني الأفاضل أن الدستور الكويتي اليوم فيه ما يوافق الشرع، وهو أغلب مواد الدستور لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وفيه مواد تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن من حيث المبدأ نتكلم أنه يجب على كل حاكم مسلم أن يحكم في شعبه ورعيته شرع الله سبحانه وتعالى. والدخول في هذا المجلس، مجلس البرلمان، مجلس الأمة، مجلس الشعب المنتشرة في بلدان الإسلامية لربما جميعها إلا القليل منها، هو عند أهل العلم لا يجوز الدخول فيها ولا الخوض في هذه المجالس، لأن صفة الداخل والعضو في هذه المجالس يلقب أو بصفة المشرع، ولا مشرع إلا الله سبحانه وتعالى، فالحكم لله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالله عز وجل جعل الحكم المطلق الذي يسن ويشرع للناس هو حق له سبحانه وتعالى. ولكن هناك بعض المواد والأمور التي يحكم بها الناس بناء على ما تقتضيه مصلحة الناس وحاجة الناس، فهذه يجوز أن يضع الناس ما ينظم شؤون بلادهم، شؤون معاملاتهم وأحوالهم، ولكن هناك نصوص شرعية لا يجوز التدخل بها أو تعطيلها، كالحدود مثلا، حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، وهكذا. طبعا إذا قيل لا يجوز، وهذا ما عليه بعض أهل العلم اليوم إلى اليوم وهو يفتي لا يجوز الدخول في مثل هذه المجالس التشريعية، لأنه لا يجوز أن تدخل في مجلس يصوت على أمور حتى لو كانت تخالف شرع الله بموافق وغير موافق. لا بد من السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قطعي. ولكن أجاز بعض أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين أنه يجوز الدخول في مثل هذه المجالس لتقليل، لاحظوا يا أخوة، لتقليل المفسدة ودرء المفسدة على الناس، لأنه إذا لم يدخل في هذا المجلس إلا أناس لا يرعون لا لشرع ولا لدين، فلربما يجلبون من الفساد والشر على البلد الشيء الكثير. لذلك أجاز أهل العلم الدخول في هذه المجالس للضرورة. وطبعا هذا الداخل الذي دخل للضرورة هو من داخله لا يريد الدخول، ولكنه دخل ليدرأ المفسدة ويصد الشر عن مجتمعه المسلم، فلا يكون فرحا لا في نجاحه، ولا يكون حزينا ومبتئسا في سقوطه أو في عدم نجاحه وفوزه في العضوية، لأن هذا الأمر إنما دخله اضطرارا وليس حرصا واختيارا. واليوم مع الأسف الشديد نجد من دخل أو من أراد لصد هذا الشر تجده عنده من الحرص وعنده من ربما ما يجعلك تستغرب لحاله. لذلك المسلم يعرف أولا الحكم في دخول هذه المجالس، وأنه أجيز للضرورة وأجيز على ما قال درء المفسدة كما قال وأفتى فيه أهل العلم. فإذا كان هذا الأمر كذلك وجب على الناخب الذي يعطي صوته أن يبحث عن هذه النوعية من الناس الذي هدفه هو الإصلاح وصد الشر والفساد عن المسلمين، هدفه الوصول إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى ونشر دين الله عز وجل في الناس، وليس البحث عن أقرب الناس إليه نسبا أو من عنده فقط صفة محاربة الفساد المالي فقط. الفساد أخواني الأفاضل بمجموع وشمولية محاربته لا تقتصر على الفساد المالي، كم سرق وكم سرق من المال العام. أول هذا الفساد هو الفساد العقدي الذي يحاربه هذا العضو وهذا الذي رشح نفسه ليدرأ الفساد، فإن الفساد الديني هو أعظم الفساد الذي يجلب الشرور ويجلب الدمار لأي مجتمع، كالفساد في التوحيد وإدخال الشرك والشركيات، كفساد العقائد من القضاء والقدر ومن البدع والخرافات وجلب من يفسد أخلاق ودين ومنهج هذا المجتمع، وكذلك الفساد الأخلاقي من عدم التقيد بالأوامر والأمر بالحشمة والعفاف والفضيلة في المجتمع المسلم. فلا بد للمسلم والمرشح والعضو أن ينتبه لهذه الأمور. لا نقول إخواني الأفاضل تهوينا من شأن المال والفساد المالي، ولكن أنتم تنظرون اليوم إخواني الأفاضل أن جميع الأعضاء لربما لا يستثنى منهم إلا القليل من شغله الشاغل في الإصلاح والفساد هو مسألة المال فقط، مسألة المال، لا يهتم بمن معه أو من ضده، لا يهتم بمن وقع عنده من شرك وخرافات وبدع وما إلى ذلك. لذلك تجد يصرح دائما لا فرق بين السني والبدعي، بين الموحد والمشرك، لا فرق ما دام أن الهدف عندنا فقط هو محاربة الفساد المالي. هذا يا أخوان والله مبدأ خطير جدا، أهم على الإنسان. والقاعدة الأساسية في الأوطان هو صلاح أديانهم ودينهم وعقيدتهم ثم أخلاقهم، ومن ضمن الأخلاق هي الأمانة والحرص على عدم سرقة المال أو خيانة من ائتمنك على المال. أما الأساس هو الدين وصلاح العقيدة وصفاء العقيدة في المجتمع. ما فائدة أخواني الأفاضل أن نصل إلى ما وصل إليه كثير من الدول الأوروبية وكذا، عينهم فقط على المال وبقية أمور الإصلاح والصلاح مختل عندهم، حتى أنهم يشرعون من القوانين ما تخالف فطرة البشر من المثلية ومن الأشياء التي يعف اللسان عن ذكرها. لذلك هذا الأمر الأساسي عند المرشح أو العضو أن يعتني وأن يهتم به، ومع ذلك يعتني في جميع أمور الإصلاح. جاء في الحديث الصحيح أخواني الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من طريق أبي هريرة أنه يحدث أصحابه، فقال رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أعرابي، فقال متى الساعة؟ فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، حتى قال بعض الصحابة أنه سمع وكره ما سمع، وقال بعضهم لا لم يسمع أصلا رسول الله سؤال الأعرابي، ولكنه لما فرغ من كلامه صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا فيه إخواني الأفاضل ما يلزمنا اليوم ويجب علينا إذا ذهبنا إلى التصويت، وأن تضع هذا الصوت أن تسند الأمر إلى من يغلب على ظنك، يغلب على ظنك ويظهر لك أنه في المكان الصحيح من المعرفة والفهم والقوة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، هناك قوة وهناك أمانة. قد يكون الرجل أمينا ولكنه ضعيف، ضعيف شخصية، ضعيف علم، ضعيف فهم، فهذا من الأفضل أن تحجبه عن العضوية لأنه ضعيف. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن سؤال المسؤولية والإمارة والولاة والولاية، وقال من سأل هذه الإمارة وأعطيها عن سؤال وكل إليها، ومن جاءته دون سؤال أعين عليها. وقد جاءه يوما أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، فقال يا رسول الله استعملني، استعملني يعني اجعلني على قيادة جيش ولاية مدينة. فقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. طبعا أبو ذر رضي الله عنه وارضاه ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف من حيث ضعيف، لا، هذه الأمور أخواني الأفاضل يتطلب فيها أمور كثيرة، ليس فقط قوة الإيمان وقوة الدين. قد يكون الإنسان قوي الدين وقوي الإيمان وهو لا تأخذه في الله لومة لائم، ولكنه لا يحسن هذا العمل، هذه الولاية، هذه السياسة لا يحسنها، تحتاج إلى معرفة وقيادة وتفريق الأمور، ومتى يكون العمل ومتى نحجب عن العمل. كتولية مثلا أبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لخالد بن الوليد قيادة قائدا للجيوش. فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه وولى بعض الناس وعزل خالد، ماذا كان يقول عمر رضي الله؟ كان يقول: رحم الله أبا بكر، كان أعرف بالرجال مني. أعرف بالرجال مني يعني بوضع الرجل في موضعه وفي مكانه الصحيح. وهذه يا جماعة سياسة وخبرة. فلذلك قد يكون الرجل أمينا ولكن ليس قويا في العلم، في الفهم، في المعرفة، ليس قويا من حيث التحمل والصبر، ليس قويا من حيث الإغراءات والشهوات من حوله. وأنتم تنظرون أخواني الأفاضل وتسمعون أن الرجل يدخل وهو مستقيم ودين وعنده دين، فإذا دخل هذا المعترك ومضت به السنون إما أن يفتر في دينه حتى أنك لا تراه مستقيما ولا ملتزما في دينه، أو تراه نسأل الله السلامة والعافية قد أغرته الأموال والمناصب فأصبح يتخبط في ما حرمه الله عليه. فلذلك يغلب على ظنك يا عبد الله أن هذا الإنسان قوي من حيث الفهم والمعرفة والشخصية والمخاطبة، وكذلك أمينا فيما استرعاه الناس عليه فيما يمر عليه، فهذا الذي تعطيه صوتك وتبرئ فيه ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. فإن لم تجد ولم ترى ممن هذا وصفه فمكانك تحمد وتستريح، لا تذهب ولا تصوت ما دمت أنك لا ترى في هؤلاء من يحمل هذه الصفات. كذلك أخواني الأفاضل، المسلم يعرف قدر الأمانة وأن الأمانة أمانة عظيمة جدا سبحانه وتعالى قد عرضها على السماوات والأرض. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا هذه الأمانة أول ما يدخل فيها أمانة التكليف. تكليف، الله عز وجل قد كلفنا بهذه العبادة العظيمة وبعبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ومن ضمن هذه الأمانات أمانة المال، أمانة العهد، أمانة المنصب، أمانة الأولاد، أمانة الأسرة، هذه كلها أمانات ستسأل عنها يا عبد الله يوم القيامة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في صحيح البخاري من طريق ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير راع في شعبه في رعيته وهو مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته. الغلام في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. لاحظوا أخواني الأفاضل، غلام يعني مملوك يضعه سيده على غنم، يضعه على مال، يضعه في محل، فسوف يسأل هذا الغلام عما استرعاه سيده عنه، يسأله الله سبحانه وتعالى. ما بالك بمن يكون على ميزانية الدولة وفي مناقصات وفي عقود، فهذه كلها أخواني الأفاضل من المسؤوليات التي سوف يسألون عنها أمام الله سبحانه. وكثير من الناس من يستهين بذلك ويقول: أنا والله ما سرقت ولا وضعت يدي في جيبي أحد، ولم، وإنما أتتني هدية، أتتني إكرامية. من أين أتتك إكرامية؟ ومن أين أتتك هذه الهدايا؟ بالله عليك لو كنت في بيتك لست عضوا في مجلس الأمة ولا في هذا المنصب، أيأتيك من يريد أن يعطيك الهدية والإكرامية في بيتك؟ هل سيجيبنا أخوان الأفاضل جوابا واضحا؟ أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إليه أن يجبي الزكاة، يعني يذهب إلى رؤوس الأموال أهل الأموال، فيأتي عند صاحب الإبل ويقول عليك زكاة، فيفرد له صاحب الإبل هذه الزكاة، يسوقها هذا الرجل حتى يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه وظيفة فيها أمانة وفيها مسؤولية، فأدى الصحابي رضي الله عنه وأرضاه هذه الأمانة وهذه المسؤولية على أكمل وجه، ولكنه إذا جاء عند صاحب المال وأعطاه هذه الزكاة قال هذا البعير هو ليس من الزكاة، هذا هدية مني لك. ثم ذهب إلى الآخر فأعطاه شاة، ثم ذهب إلى الآخر فأعطاه شيئا من المال، حتى جاب الزكاة أخواني الأفاضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه إبل الصدقة، أموال الصدقة كثيرة جدا، ولكن كذلك معه أموال أخرى، إبل وغنم. فكان يقول هذه لكم يا رسول الله، هذه الزكاة التي وكلتني بها، وهذه لي، هذه جاءتني هدية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لي أبعث الرجل ليجبي الزكاة ثم يأتيني بهذه الأموال فيقول هذه لكم وهذه لي؟ هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ بالله عليك يا أيها العضو، إذا أنت أتتك هذه الأموال وأنت عضو في مجلس الأمة، لماذا لم تأتيك قبل أن تكون عضوا في مجلس الأمة؟ ولماذا لم تأتيك هذه الأموال بعد أن خرجت من عضوية مجلس الأمة؟ ما هو السبب الذي جعلك تكون محل الإهداء والإطراء عند أهل الأموال ليهدوك وأنت في هذا المنصب؟ لذلك يا جماعة، الإنسان المسلم الحريص على أكل الحلال يحذر من أن يدخل في جوفه أو في جوف أبنائه دينارا عن طريق شبهة وليس عن طريق حرام، شبهة، وهذه من الشبهات التي يقتحمها كثير من الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. علينا أخواني الأفاضل دائما بالحرص على أداء الأمانة، وأن لا نستغل المنصب الذي نحن فيه في أي مكان كان، وظيفة كبرت أم صغرت، أن يأتيني عن طريقها شيء من الأموال باسم الهدايا وباسم الإكراميات وباسم والله المجاني وباسم ما أدري إيش، أبدا. لذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهذا حديث عظيم أذكر نفسي ومن دخل في هذه الشبهات، أنه كان عنده غلام وكان يأتيه بالطعام، وكان أبو بكر الصديق وهو خليفة المسلمين كان يسأل هذا الغلام عن كل طعام يأتي به، من أين أتيت بهذا الطعام؟ مما خصص لك من بيت المال يا أبا بكر يا خليفة رسول الله؟ فكان يسأله دائما. يوما من الأيام أتى له بطعام، نسي أبو بكر الصديق أن يسأله عن مصدر هذا الطعام، ولكنه بعد أن أكل رضي الله عنه وأرضاه سأل الغلام من أين هذا الطعام الذي أكلته؟ قال يا أمير المؤمنين كنت رجلا أتكهن في الجاهلية، أتكهن أعمل الكهانة، وكان رجل قد تكهنت له ولم يعطني مالي، فرأيته اليوم في أحد طرق المدينة فقال أتذكر ذلك الأمر وذلك المال؟ قال نعم. قال هذا حقه، فاشتريت لك هذا الطعام. تأملوا أخواني الأفاضل، الذي فعل هذا هو الغلام وليس أبو بكر، ولكن لما سمع أبو بكر الصديق أنه ثمن لكهانة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهانة نسأل الله السلامة والعافية، أدخل إصبعه في ثمه رضي الله عنه وأرضاه حتى رجع ما أكله من طعام. فكان الغلام يقول له: يا أمير المؤمنين، أنا من تكهنت، أنا من تكهنت، يعني أنا سبب هذا المال. فكان أبو بكر الصديق يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، أيما لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. فإني أذكر نفسي وأذكركم أخواني وأذكر كل من اقتحم منصبا، سواء عضو مجلس أمة، وزير، والي، مدير، موظف، أن يتذكر أن أي مال يأتيه من غير وجهه حق سيسأله الله عنه يوم القيامة: من أين اكتسبته وفيما أنفقت. طبعا أخواني الأفاضل، نحن نتكلم على هذا الجانب، ولكن لا ننسى الجانب الأول الذي ذكرته لكم، وهو الحرص على حفظ دين الناس، عقيدة الناس، أخلاق الناس، منهج الناس، وكذلك أموال الناس. لا يكون اعتناؤنا فقط ومصب الإصلاح عندنا فقط هو في المال، وإنما يكون الأمر الأساسي هو الإصلاح الشامل الكامل، يبدأ في الحماية والحفاظ على عقيدتنا وعلى إسلامنا وعلى ديننا، وكذلك أخلاقنا وقيمنا ومروءة الناس، وكذلك أموالهم وما يصلح حالهم وحال بلدهم. أردت في هذه الكلمات أخواني الأفاضل أن أذكر نفسي وإياكم، لأننا مقبلون غدا على التصويت، وعلى يعني نسأل الله عز وجل أن يخرج لنا الصالح من هؤلاء الأعضاء والمرشحين، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإصلاح قادة وشعبا، راعيا ورعية. وأريد أن أضع جملة أساسية لمن يعني ينشد الإصلاح، أن الإصلاح لا يبدأ من فرد، ولا يبدأ من حاكم، ولا يبدأ من عضو مجلس أمة، ولا يبدأ من وزير، ولا من رئيس مجلس أمة، وإنما الإصلاح يبدأ من الجميع، من جميع الشعب، من الأسر، من جميع الموظفين، من جميع الرعية. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إخواني الأفاضل، رأيتم البلدان التي غيرت حكامها، هل أتت بإصلاح؟ هل صار إصلاح في البلد؟ كانوا يعلقون الإصلاح في زوال هذا الرئيس، في زوال هذا المسؤول، في زوال هذا الحاكم. زال هذا الحاكم وذهب هذا الرئيس، هل وجد الإصلاح؟ إذن الإصلاح ليس في النصوص ولا في الشخوص، إنما الإصلاح في النفوس، إنما الإصلاح يبدأ من نفس الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأن هذه البلاد، وأن يوفق أميرنا وولي عهده لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يظهر لنا الصالح من أعضاء مجلس الأمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.